ثم الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. من مظاهر التجانس الكامل في مجتمع الصحابه على ضوء هذا الحديث، اول شيء هو رد معاذ بن جبل عن عرض كعب الغار، وقول القائل حبسه برده والنظر في عقبيه لا نعلم من القائل، ومن جملة الصحابة لا نعلم من الذي قال هذا، ويشير إلى إمدان كعب وإلى تنعمه، لأنه كما قلت لكم كان رجلا ملكا، ومن عادة هؤلاء أن يكون لهم مال وأن يكون لهم إمداد. فمعاذ بن جبل يقول له في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت، فوالله يا رسول الله ما نعلم إلا خيرا. طلب السلام للمسلمين وأنه يترك أن يغمط على أحدهم بكلام، كما قال الله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم، هو بحد يشتم نفسه؟ لا، لكن لا تلمزوا إخوانكم الذين هم كأنفسكم، أنت وأخوك نفس واحدة جمع بينكم الإسلام، فلا تلمزوا انفسكم كان الذي يلمز اخاه يعود على نفسه هو، اما ان يعود على نفسه بالاثم او بالمعره. فلذلك عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبه، وليست الغيبه كما يتصور بعض الناس ان تتكلم في غياب الرجل، لا، إذا تكلمت بما يكره في وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، إنما نص على الغيبة من الغياب لأن غالب الأمر يكون من خلف ظهر الإنسان، وينظر أن يواجه الإنسان رجلا بما يكره، ليس كأنك أنت تتكلم من خلف ظهره، تتكلم من خلف ظهره تأخذ راحتك في الكلام، وقد تبتلي لأنه لا أحد يرد، خلاص، إنما خص هذا بسبب أن أغلب ما يقع من الكلام يكون في حال الغياب ومن خلف ظهر الرجل، فوفق عليه ذلك. كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أيما امرأة باتت هاجرة فراس زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، فاضطر الرجل بيشتغل بالليل وبينام بالنهار وطلب امرأته فهجرت فراسه نهارا، أتكون ملعونة ولا الكلام مختص بالليل؟
لا تكون ملعونة. تمام؟ إنما نص على الليل لأن داعية الفعل لا تكون إلا فيه عادة، ولا يمنع هذا أن يكون نهارا فيلحقها اللعن إذا امتنع. خلاص؟ يبقى لا يدخل تحت إيه ما يقوله العلماء الغالب. خلاص؟ إن الكلام خرج مخرج الغالب. تمام؟ فالنبي سيقول الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني أنا لست مختليا عليه. قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبت. يعني مطلوب الكف تماما حتى لو كان فيه ما تقول، حتى يسلم تسلم عرض الناس. يعني لا تتكلم سواء كان كلامك حقا او باطلا. الكلام ده استسكن على بعض الناس. هل استطعنا ان نذكر ناس ونهتف يعني سترهم لانهم لهم ذنوب وكتاب والكلام ده؟ ولما يكون هناك رجل فاسق وانت تقول له يا فاسق فانت محق، ولكن قولك له يا فاسق يجعله ويخطئه، يبقى ده داخل في الغيب. يبقى على هذا انسد باب الايه؟ باب الامر المعروف والنهي عن المنكر من احد بهذا. نقول له لا، لا تاخذ الحكم من حديث واحد، بل لا بد ان تجمع كل الاحاديث في هذا المعنى وتسلط بعضها على بعض لتخرج بالمعنى الصحيح. فان الشريعه لا تتناقض ابدا، والاختلاف الواقع انما هو في ذهن القارئ وليس في حقيقه الامر. احد العلماء علماء المالكيه، وكنت احفظ هذين البيتين ولا ادري لمن هما، وكنت اتمنى ان اقف على قائلهما لانهما من الفت ما قيل في هذا المعنى حتى طالعت كتاب الكواكب السائره في اعيان المئه العاشره لنجم الدين الغزي في مطلع الجزء الثاني في ترجمة محمد ابن عوجان المالكي أحد تلاميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني، فوجدته ذكر البيتين في ترجمته فكدت أطير فرحا لأنني ظفرت به بقول هذا القائل رحمه الله. يقول وهو يبين الغيبة الجائزة التي يجوز للمسلم أن يقترفها مع هذا الحديث، قال القدح ليس بغيبة في ستة، متضلل ومعرف ومحجر ومجاهل الفطرة ومستسكن ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. هذه ستة أنواع يجوز للمسلم أن يهتك فيها أخاه المسلم. القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم. فإذا جئت إلى القاضي أو إلى المفتي فقلت فلان ظلمني وفعل بي كذا وكذا وكذا، فهذا ليس من الغيبة المحرمة. وفي ذلك أحاديث كثيرة، منها مثلا ما رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد وفي آل داوود أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن جاري ظلمني، فقال له خذ متاعك وقف على صارعة الطريق. ثم العجل بتاعه كله كأنه هيعذب بره البيت، وقف على صارعة الطريق. فكلما يمر انسان مالك يا فلان؟ المطوع عزانك ليه؟ يقول جاري ظلمني فيقولون قاتله الله. خلاص كلما مر مر ايه حكايه جاري ظلمني قاتله الله والجار يسمع. خلاص فلما كثر عليه ذهب هذا الجار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله مره فليعد رحله يعني فان الناس قد جعلوه. والمظالم الكثيره كانت تقع مثلا ما بين واحد والثاني يروح للمحاصر للشكر لم يكن له لا يحل لك لان اخاك يتالم ويزعجه ان تتهمه بالظلم. خلاص يبقى ده استثنى من الغيبه. انك انت تتظلم وتذكر ان الرجل ده جبار وعجيب وقلبه زي الحجر ومفيش رحمه وعمل فيا كذا 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 كذا. متظلم ومعرف. لو عايز تعرف اي حد ولو بما يكره جاز ذلك. اذا كان على جهه التعريف وليس على جهه التنقيب. مثلا عندنا في الرواه الاعرج والاحول والاعمج فدي كلها صفات خلقيه. الاعرج عبد الرحمن بن هرمز الاعرج احد الرواه عن ابي هريره والاحول عاصم بن سليمان الاحول وعامر الاحول كان عنده حول. تمام. فانت لما تقول انت عارف فلان دعوت يسلم عليه او روح هات الحاجه الفلانيه من فلان الاعور او الاعور من المسلم اللي كان الاعور برضه. تمام. ما هو ده ذكر عام. انا ما قصدت ان اعيره انما قصدت ان اميزه. يبقى ده ليس فيه شيء. مثلا اسم الملقن أحد شيوخ الحفظ ابن حجر عسقلاني. مات أبوه وكان رجلا نحويا فتزوج أمه صديق أبيه وكان وصيا عليه وكان زوج أمه رجلا حافظا للقرآن وكان يقال للذي يحفظ الناس القرآن ملقنا لأنه يلقن الأطفال الصغار لأنه لم يقرأ ولم يكتب فهو إنما يتلقى عن طريق السمع. خلاص. فهو اللي ربى عمر ده اللي هو شيخ ابن حجر فظل عليه اسمه ابن الملقن عشان كده. وكان يكره ان يقال له ذلك وكان لما يالف كتاب كان يكتب عن نفسه اسم النحوي كما حكى الشخار انه كان يكره حد يقول ابن الملقن. ومع ذلك كل العلماء اللي جم بعديه يقولون له ابن الملقن برغم عارفين انه بيكره كده انما قصدوا ان يميزوه لا ان يبعدوه ويعينوه زي اسماعيل بن علي. اسماعيل بن علي احد مشايخ الامام احمد ومن الروايات الثقات الاسباب. هو اسم اسماعيل بن ابراهيم بن نصر الاسد الضبط. وعلي اسم امه. فكان يقول من نسبني الى امي فقد اغتابني. كان يقول عليه اسماعيل بن علي رضي الله عنه. ليه؟ قال لك لان الرواه فيه اسماعيل بن ابراهيم كثار. فلما اقول حدثني اسماعيل بن ابراهيم اقول لك ابن مين؟ ما هو لازم نميز الجد اذا اتفقوا في اسم الاب نميز هؤلاء بذكر الجد اتفقوا في الجد يبقى لجد الجد بابو الجد وهكذا متفاضل اذا اتفقوا في كل النسبه دي يبقى للكل. خلاص؟ لو اتفقوا في كل حاجه لازم يميزوا الحاجه ورا. تمام. فهو لما بدل ما نقول اسماعيل بن ابراهيم تقعد تقول لي مين ابن مين أو تسمعك عليه خلاص عرفناه، فإنما نسبوه إلى أمه لدرجة. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، عشان يجيب واحد من الجماعة الغزل اللي هم يلتمسون أي عيب، وإنما العيب منه يقول لك إزاي ينسب لأمه والله عز وجل يقول ادعوه لأبائه، يقول لك ده في تعارض. يبقى في تعارض بين القرآن صح واللي يجي من السنة إلى غلط. ادعوهم لآبائهم أي في أصل الناس، لما يروح يطلع بقرار خلاص، لما يروح يطلع أي حاجة مستند يعني معتمد هينبني عليه أحكام لازم تنسبه لأبيه مش لهم. إنما في التسمية اللي هي كده في المناداة والحاجات دي لا بأس بذلك. وهذه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة ابن شعبة قال كنت كثيرا ما اسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، فقال ما ينصبك منه يا ابن اخي. هو المغيرة كان ابن اخوه؟ لا خلاص. فانا على اساس ايه يعني ما يقدس بقى ايه نسبة الى غير ابي. انت لما تقول لي ابن صديقي يا بني هذا رحمه، هذا رحمه كفر، يبقى ملهاش علاقه بيقول ادعوهم لابائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يبني مسجده في المدينه، وكان عمار بن ياسر ناقها يعني لسه قايم من مرض، فكان الصحابه يحملون لبنه اللبنه، وكان عمار يحمل لبنتين لبنتين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينصب التراب عن ظهره ويقول ولد أخي ابن سمية تقتلك الفئة البادية. ما قالوش ابن عمار، ما قالوش ابن ياسر، إنما قال له إيه يا ابن سمية، فنسبه إلى أمه. ففيه إشكال. يبقى إذا المسألة التعريف لو خرج نقرا اللفظ يعني لو خرج نقرا للتعريف فلا إشكال فيه، بخلاف مثلا قول عائشة رضي الله عنها عن زينب، وهي تتكلم عن زينب أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إيه حسبك منها أنها قصيرة. عجبك إيه دي؟ طيب وعيب كده بس مش دور اهو. فقال لها صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، اي لغيرت طعم الماء العذب ولم ينتفع الناس منه بشيء. ايه ان عائشة رضي الله عنها قالت تنقيصا، انما بحثنا في ان يقول تعريفا لا ادراء. تمام. يبقى متظلم ومعذب ومحذر. اقول لك يا ابني ما تمشيش مع فلان فانه يطلب الخمر، تمشيش مع فلان فانه يترك الصلاه، فهو ايه احذره ان يمشي مع فلان حتى لا يعني ياخذ من خصاله. هذا لا باس به، ومحذره ومجاهر القصه، واحد يجاهد القسط جاهد اي حاجه ما حصل منه، زي ما احنا بنسمي ايه بنسمي بعض الكتبه اللي هم عاملين ينقضوا عمر السريعه بنسميهم ايه على اساس تحضر كتابات هؤلاء، اول ما تشوف اسمه تنضوي الصفحه على طول. يعني واحد مثلا ثلاثه وثمانين كتب وعامل مسرحيات اللي هي دي، منها مسرحية الشهيد، واحد تاني عامل مسرحية قصة اسمها نائب عزرائي سيارة عمرية. فأنا لما أسمي هؤلاء توفيق الحكيم واتباعي العالم دول فتنظيم الصليع دول اللي كانوا لا هوية عندهم أبدا إلا الهوية الغربية بس، تقيم في ذات الرجل يعني ليس له من اسمه نصيب، لا هو موثق ولا هو حكيم. ده تجسد له 83 سنة لما قال هذا الكلام وأنا قرأت أيامها في السبعينيات منتصف السبعينيات كده في جلسة الأهرام. راح فرنسا وفرنسا دي بالنسبة له فتيعة كانت سجنة بالنسبة له زي كثير المثقفين اللي راحوا هناك وتعلموا في السربون والكلام ده. يقول لك فرنسا بلد النور، باريس بلد النور، ما كده عندهم. ده لما رجع من باريس قالوا له ايه اللي عجبك المره دي يعني؟ قال له عجبني الزواج الجماعي. الزواج الجماعي، طب دي لو قال لها ولد 16 17 20 سنه خلاص له يعني الشغف مموته ودي حاجه عجبتني. لكن شوف ابن 83 سنه، ها؟ الايه اللي فاضل فيه علشان يعتبر الزواج الجماعي 83 سنه هو ده اللي عجبه؟ ده يدل ده على ان على انه محب، مش بيقولها كده كلمه طياري راحت من عليه، لا محب كده. تعالى النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من ضمن الثلاثة دول شيخ زان. طب لو زنت نقول زنت في كامل القوة والقدوم، لكن شيخ ضائع زي ما جسمه كله ضعف، ضعف ايضا من جهه شهوته، ومع ذلك يزني ازاي وليس عنده مقتضى؟ ما هو لو في مقتضى قد، وانا ما بسميش طبعا عشان حد برضه ايه كان غلط، ما بقولش يعني لو كذب الشهاده عشان يعمل شباب وبتاع، لا، لكن ده ليس له مقتضى. يعني الحديث فيه ثلاثه، ملك كذاب، ها، وشيخ زان، وعائل مستكبر. الثلاثة دول ليه هم دول هيعذبوا العذاب الأليم؟ لأنه ليس هناك مقتضى لما يفعلون. ملك كذاب، طب بيكذب ليه؟ هو حد يقدر يعمل له حاجة؟ ما يقول جمعان. تمام؟ أنا أفهم إنه يكذب عشان يطلع من سقف واحد هيجلده هيعلقه هينفخه هيسجنه هيعمله فيقوم يجي كذبين عشان يسلك نفسه. تمام؟ لكن ده هو الله صاحب الأجهزة كلها. طب ده بيكذب ليه؟ يبقى خبيث. يبقى إنسان خبيث النفس الذي يكذب ولا مصدر له، فده الشيخ الزاني مع ضعف الآية عمال يكذب. طب ايه الدافع له؟ وقد بليت شهوته مثلما بليت عظامه. طب عامل المستلزم بعيد ومناخره في السماء، مش من باب الكرامه والعز، لا، من باب الكذب. قال هم لو ما عرفوش كده تعمل كده ايه؟ ده انت اعمل حتى الحديده بحساب، ومع ذلك حاجه عايز اقول لك ثلاث كلمات. ده لو ما عرفوش ده كان اتخذ الناس عبيدا. لو ما عرفوش يعني لو معاه فلوس وعمال يسخر في الناس وبتاع ماشي، او معاه فلوس لكن انت ما معاهش بتسخر الناس ازاي بقى؟ يبقى ليس له مقتضى. فده لما يجي من هناك لا يقول عجبني الميراث ولا عجبني البيجوه ولا عجبني مش عارف ايه ولا الكلام ولا الحاجات اللي الدنيا متقدمه بيها، يجي علشان ينقل لنا في بلادنا ايه اللي عجبه؟ انا في الزواج الجماعي. الزواج الجماعي يعني علشان يبقى ايه الاسم مضاعف يعني. واحد بتعرف العمل الجماعي، ها؟ ممكن الواحد يعمل عمل جماعي في الخير زي صلاه الجماعه دي ياخد 27 درجه، وده الزنا الجماعي ينزل في اسفل تجريد. يعني يتبادلون الزوجات محفل محفل دعاره. او تعرف اعصار كاترين انا ولاد يقعد ينزلي كانت بتستهل ايه في العالم كله كره ارضيه لقارتها الست بتجتهد بالشذوذ الجنسي. يجتمع فيها 125,000 حيوان حتى يمارسوا الشذوذ الجنسي علنا وتنقله القضايا. رئيس الدولة عالم ومتلكها ورئيس أمة الولاية عالم ومتلكها. الرهبان والقدر كان يقولوا انتوا ربنا هيوديكم في الاخر. انتم تغضبون الرب. وكان القدر يروح ياخد كاميرا فيديو ويصور الممارسات الشاذة النساء مع النساء والرجال مع الرجال في الشوارع ويروح عشان ياخد الكلام ده يعرضه عشان يتخذوا اي اجراء. ما كانش يتخذوا اي اجراء. كان موعد هذا المؤتمر في اليوم التالي للإعقاب. الإعقاب مثلا يوم ثلاث كان الموعد السنة والمرة. فيوم واحد يروح هناك موعد اليوم نائل لنا هنا اللي هذا الشذوذ الجنسي. طب ما السيد ده خط ضمائر قلوب الشبابيه صار مثلا اعمى وصار قدر وكثير من الناس نفسهم يوصلون ويقرأوا روايات حظنا عصام تمام. فاول ما يقول الزواج الجماعي الولد يشوف الى الزواج الجماعي يبتدي بقى قدرة السياسة تيجي تنفذ. عندنا ناس اللي هم بتوع الستينيات واخبارات والجماعه دول قضوا على الهويه في شباب الوطن. فهتلاقي كثير من هؤلاء كل ما يلاقي اثنين متعارضين نصين متعارضين ولا حاجه على طول يثيروا الغبار على السريع. ليه؟ لانه لا يوفرها ولا يبدلها. واحنا عنده متهمين واحنا ما بنفهمش الكلام ده. واحد لسه كاتب كتاب السنه اللي فاتت اسمه شيوخ مصر بين نفاق الحاكم ونفاق الله. هو شيوخ مصر كده ما فيه الا منافق لينافق الحاكم لينافق ربنا. ادي نظرتهم لكل من دعا الى هدى او تمتع بالاسلام فضلا عن ان يكون متحققا به ويدافع عنه. وهم دول المتاح لهم يكتبوا على راحتهم. وبعض هؤلاء اصدروا جرائد هم رؤساء التحرير فيه. فلك ان تتخيل لما يكون مستنقع يعني المستنقع ده لما يرفع انت هتشم منين ريحته ايه؟ اهي اللغات والمدن. فعشان كده احنا بنقول اي نص تراه مخالفا عندك لنص اخر او لما استقر عندك لا يجوز لك ان تتكلم سريعا. لا تروح حد اهل العلم عشان تحل لك الاشكال. فاذا انا لما اقول ادعوه لابائه هو اقسط عند الله الى المساله في حق النسب. في اصل ايه؟ في اصل ندم وليس لا في المناداه ولا الكلام. يبقى القدح ليس بليمة في سكة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فرقة. واحد زي الفسقة دول انا بقول احذروه. فلان فلان احذروه. واحد عمال يطلع لي ديوان شعر يقول لي ربنا كفاية تطنيش. ده يطلع ايه في بلد دينه هداف الاسلام. هدول موجهين الداخل الغلاء اللي احنا فيه سببه. يعني وجودهم في هذه الديار هو سبب الغلاء اللي يحمل البلد. عشان كده لابد ان ياخذ اولياء الامور على ايدي هؤلاء. والكلام ده احنا بنصرف فيه ليل نهار. ونتمنى ان هم يوم يمسكوا صدور قوم المؤمنين يجيبوا واحد وده يحكموه. وندينه بكلامه الذي كتبه بقاع عن طواعية الناس. وعندنا امثال هؤلاء عدد كثير. يبقى انا لما اجي عشان اهشك واحد زي ده ولا احذر منه ما يجيش واحد يقول لي ذكرك اخاك بما يدعو لا. يبقى ايه؟ احنا بنصرف النصوص بعضها على بعض حتى ناخذ الفقه الباب. ومجاهرا فسقا ومستسكت اي واحد مستسكت. زي مثلا حديث عائشة الصحيحين لما جاءت سيدي بنت عتبة للنبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله ان هذا الشيخ رجل شحيح. فهل علي ان اخذ من ماله بدون اذن؟ قال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
لا شك ان هذا الزوج اذا علم ان امراته قالت للنبي صلى الله عليه وسلم انه صحيح ان هذا يضر ولا يضر، تمام، ومع ذلك لم يقل لها التكفير. ليه؟ لانك ذكرتيه بما يكره، اذا جاءت بالتكفير اعمل ايه؟ اقدر علينا في الفلوس والولاد محتاجين، فهل ممكن اخذ من وراء مثلا؟ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بعض العلماء فسر المعروف في الحديث في الحديث بالعرف، والكلام ده فيه نظر. ليه؟ لانه قد يكون عرف بلد ما في التوسع في الاثاث، التوسع في الديكورات، والتوسع في الملبس، والتوسع في لبس الذهب، خلاص؟ فهذا لا يجوز للمرأة أن تأخذ لتتوسع بحجة إيه؟ إن العرف كده. لا، إنما المعروف اللي هو المعروف، الرحمة يعني، الرحمة حلوة. لما تحط إيدك كده الراجل، ها؟ ما تاخدش كل حاجة. انما تاخد ايه يعني حاجات بسيطه يعني بحيث ده ما تتكسفش يعني على ايام، يعني مش لازم اخد كل القصه في مره واحده، برضه ايه ربع بربع، ها؟ وبعدين برضه الست تبقى ذكيه، يعني في بعض الناس مثلا يعادل الفلوس، تعالج يعملها ازاي؟ يرصها صح، يحط النمره على النمره والصوره على الصوره بتاع ده، خلاص؟ وساعات يعمل اسكت وجاي جنب الاسف وعمل خط بالقلم، ها؟ طبعا هي لما بتاخد الكلام ده هي الاسف بيتحرك، هي بتفك الاسف عشان تقدر تاخد، فتقوم الاستكاء كيفما اتفق. يجي الراجل يعرف الايه؟ الملعوب على طول. لا، هي خدت من وراء ايه؟ لان اولا ده امل انها تقول له اديني فيعطيه. الحاجه الثانيه ما تعملش مشكله لنفسها، وهي دايما بناءها سارقه والكلام ده وقصه ايه؟ قصه ده. يبقى اذا ما يحتاجه الاولاد من الكسوه في الضروريه، من النفقه، من الاكل والشرب، من العلاج بس. لازم تاخد الاولاد عشان بقى يتوسعوا، يجيبوا بقى السلطات ويجيبوا مش عارف ايه والكلام ده عشان عيال الناس والكلام ده، كل هذا لا يجوز. تمام؟ فجاءت هند تستشعر، قال لها: قولي ما يكفيك ولدك المعروف، ولم يكن لها هذه هبه محرمه. ومستشعر ومن طلب الاعانه في ازاله المكان، كان يقول لك تعال على سبيل البيت الفلاني جاي دعاره دلوقتي، او تعال لازم نروح نعمل كذا ونسوي كذا والكلام ده، طبعا بالشروط المعروفه في مثل هذا، خلاص؟ ورعايه المصالح والمفاسد، وهل هذا رجع او لا؟ احنا فصلنا الكلام ده كله في لما كنا بنشرح ايه الامر المعروف عن الناس. فيعني القصد ان قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك اخاك فيما يكره، هذا مخصص بادله اخرى كثيره موجوده، يعني محصوره في السته التي ذكرها هذا العالم الكريم محمد بن عوجان رحمه الله. الموقف الثاني الذي يدل على محبة الصحابة لبعضهم حادث الفرج، حادث الفرج. الرجل لما ركب الفرج نادى بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبي. واحنا نعرف المحبة بالتكات الصغيرة دي، ونعرف برضه الالتزام الملتزم بمثل هذا، يعني الاستئذان، الاستئذان تقيل يعني على المسلم، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: انا رايح البيت. ومع ذلك جعل الله عز وجل علامة الإيمان أن يستأذن المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب لأي أمر من الأمور. في حديث ابي الياس، في حديث ابي الياس اللي وجاز الشحن
النبي عليه الصلاة والسلام وجد بصاقة في السجن فتغير على الذي بصق في السجن وقال ائتوني بخلوق، خلوق والزعفران حاجة فيه يعني، قال فاشتد شدا من الحي وأتى بالخلوق ورجع، اشتد يعني جرى بأقصى ما عنده. هذا الجدل السريع قوي يدل على المبادرة، على أنه عايز ينفذ الأمر بأقصى ما يستطيع. هنا قال واحد احنا نعرف إذا كان ده محب ولا لا. فالصوت أسرع من الفرس، فرحان إن كعب بن مالك تيب عليه. طلب السلام للمسلمين والبراء من الإثم. ويعجبني في هذا ما ذكره الأعمش، قال كنت أمشي مع إبراهيم النسعي. إبراهيم النسعي بن يزيد كان أحد الفقهاء الكبار أهل الكوفة، وكان أعور، وكان شيخ الأعمش، والأعمش أعمش، خلاص يعني ها. فالمهم قال له بعض الشيخ، فالأعمش مشي معاه للسهر كده وبتاع، فإبراهيم قال له إليك عني، ابعد عني، أعمش وأعور، مشيت مع بعض، يعني الناس يقولوا علينا إيه؟ فقال الأعمش له نمشي ويأتمون، اللي عايز يتريق علينا واللي عايز يقول أعمش وأعور وحر نمشي ويأتمون، قال بل نفترق ويسلمون. أهي طلب السلام المسلم بتاعك وقف ليه؟ ليه عايز تعرضه لعذاب الله؟ ليه ما يكونش عندك محبة في قلبك له؟ لماذا لا تلتمس له؟ حتى لو أخطأ خطأ صريحا لا تأويل فيه قبل ما ترفعه اقعد معاه، قول والله يا أخي أنا لسه كذا وكذا 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 وغير لائق إنك أنت تفعل كذا وكذا والكلام ده. إذا وجدته متكبرا وجدت إن الغلطة بتاعته هتضر في الخارج، في الحالة دي يبقى أنا خلاص ممكن أتكلم. لكن لو وجدته متكبرا والغلطة بتاعته دي لا تضر غيره، أحذره من مغبة الكبر وشيك، لكن مفيش يعني أنا أهدد عرضه وأفضحه بين الناس، إنما أفضحه بين الناس إذا كان هذا الخطأ يسبب مشاكل، مشاكل عقدية ومشاكل بين الناس أو إلى آخره، لكن أقوم بواجب النصح أولا. يبقى أنا أذكر الكلام ثلاثة. عمر بن الخطاب لما طعن وقال يا ابن عباس جل في الناس جولة فاعلم من قتلني. فلما رجع عبد الرؤوف بن جيشي قال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على رجلي على يد رجل يدعي الاسلام. فرح ان ما قتلوش مسلم وتورط بقتل. فاذا طلب القران والكلام ده يدل على كجية النفس وعلى كرمها ومروءتها وحسن ديانتها. ان الواحد يكون كثير الاخبار لا يذكر عيوب الخلق كده نتيجة المجتمع يرجع مرة ثانية. لكن المجتمع فيه أحقاد ومجتمع أغنياء مستأثرون بالمال وشايفين الفقراء يضربوا دماغهم في الحيط. أنا لو عايز تقول للفقير لا تحسد إزاي؟ ما هو لازم ترفع هذا الفقير ولازم تديله مش عارف تديله مال كلمة طيبة. ويبقى الواحد حتى ممكن يعبر من قلبه كحزين إنه مش قادر يتعب. كان يقول مثلا ما تمنيت المال الا لعون مثلك، وكنت اتمنى واديله اي حاجه رد ولو في ظل في شاب ما ترجعش التاني فاضي خالي وخالي لازم تديله حاجه جاهز المصير. لهذا يرجع النتيجه وجدت المحبه لابد ان تعود مره اخرى. هذا يجوز يعمل في اخواني لما بيشتركوا خلافا فرعيا بخصمه يتكلموا لبعض ويتابعوا بعض بالامتحانات الكبيره بانه رجل فاسق وكنت اظنه على خير طبعا مني الى اخره. ليه اختلفنا في مساله الايه؟ اختلف ما كانش كده بس. قال احمد بن حنبل ما عبر الينا الجسم مثل اسحاق بن راهويه، اي فقها وعلما وديانه وإن كان يخالفنا في أشياء فلا زال الناس يختلفون. وأحمد بن حنبل قال: لا يجوز للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. أنا أعتقد القول الفلاني في المسألة، ولا ثلاثة قولين أو ثلاثة. لا يجوز لك أن تحمل الناس على مذهبك قسرا وتسفه المذاهب الأخرى وتخذل الناس عنها إذا كان لها وجه في الدليل، لأن هذا ليس من الانصاف. والله عز وجل لم يجعل العصمة لك. ممكن تبقى أنت بتحمل على إن أنت على حق وتكون أنت على باطل وعلى خطأ وتكتشف هذا الخطأ فيما بعد. ليه؟ لنبدا عنك الفهم في المره الاولى والمره الثانيه تبقى كويس. يبقى لسه بقى من هذا التصرف، وكمان تصرف طلحه بن عبيد الله قال: فلما دخلت المسجد فركعت، قام الي طلحه، بعض الروايات يجر زينه، يعني ساعات راح ساعات لما يقعد كده ولابس عبايه بتكون يعني هو قاعد حته من على الكتف ده نزل كده من عليه وبتاع، وفاضل كشف ده اللي هو متغطي على ده. فلما شاف كعب ما عدلش ما سواش دول، قام على طول يجري فهبوع منه فانا زيك كده فبتجرد ورا. ادي معنى يجر رداءه. قال: ما قام لي من المهاجرين غيرك ولست انساها لطلب. هتعرف ان الاحسان يدق العذر. هدى ما انتهلش ابدا، هو الوحيد اللي امن. برغم الصحابه كما قال: جاءوني افواجا يهنئونني بتوبه الله عليك. بس معنى ان هو اول واحد على طول يجري عليه يبقى ده فرحان، بس انا ما انتهلوش. ده برضه كل ده داخل تحت ايه؟ تحت النتيجه اجتماع المحبه اللي كانت عند الصحابه. الشاهد من الحديث الطويل ده، وهذا الحديث طبعا له فوائد كثيره، فإن شاء الله الأحيان مع عز وجل هنكمل فوائده في التراويح. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى الصحابة أن يكلموا هؤلاء الثلاثة امتثل الكل. لما مجتمع يبقى زي ذلك يتغلب ازاي؟ يعني النهارده مثلا الحدود بتاعتنا حدود واسعة، والتهريب على وجهه خلاص، حتى لو صدر قانون، حتى لو صدر قانون، يعني في بعض القوانين نحن لا نعارضها اللي هي تدخل تحت باب المصالح المرتدة. خلاص، أنا عندي منتج في البلد ومنتج جيد وثبت أنه جيد وانا عايز انميه وعايز اهل البلد يستخدموه، على فرد يطلع عبد الاستخدام في عيد كذا اصلحه، ده في عيد كذا اصلحه، ده عيد كذا اصلحه، بعد كده اصدره. ها؟ ما يطلعش بره اتكع على الزرار يقول لي صنع في مصر وسمع احتياط. ها؟ ده يخرب مين؟ ما يخربش حد. فانا عايز احمي هذا المنتج. تمام؟ بس الكلام ده احنا يعني بنقر مثلا الشهاده بس بعد استقامه الارض دول تستقيم الشرع يحكم الكلام عشان يبقى فيه ولاء وانتماء لله وانصياع منهم لتنفيذ الاحكام. هتلاقي الدنيا خربانه من كل حاجه وبقول لك اسمع الكلام. تمام؟ قانون زي ده انا لو استحدثت هذا القانون عشان احمل منتج المحل فقمت حاطط اضعاف اضعاف السعر على المنتج الاجنبي ولم اسمح بدخول هذا المنتج الا بهذه الصوره حمايه للمنتج عندي. ماشي. لو ان في نتيج اجتماعي جيد والناس يتدينون بطاعه ولاه الامور ما داموا على الشرع، اول ما يقول مفيش حد يدخل الجهاز ده كل البلد هتبقى حرات، مش حركه الحدود لوحدها. لن يسمح احد ان يخالف ولي الامر، لان مخالفه ولي الامر في هذا جنايه وعقوق وعصيان يحاسب المرء به اذا كان دخل في باب المصالح المرسله والحمايه والكلام ده. طب انا اجيب العاطفه دي واخلي الناس كلها حرس حدودي ازاي؟ بان انا اعيد النظر في النتيجه الاجتماعيه مره اخرى. نصوص العمليه يسرقوا اموال البنوك، وحتى الان نادر لما حد منهم يتعافى وبيعرفوا يسووا امورهم ازاي وبيورطوا الكبار معاهم عشان يفضل البنوك فيصل اموال البنوك بالمليارات اللي هي لو استثمرت على الارض الواقع لتغير حالها. كذلك ده احنا 72 مليون في مصر يعيشون على 4% فقط من مساحه مصر، و96% صحراء جرداء. يمكن بعد الزراعات والتوسعات والكلام ده ممكن يكون في يعني نسبه مئويه خايفه كده 1% ولا حاجه ولا 2% كلام، لكن اكثر من 90% من ارضنا احنا بلدنا صعب تصفر فيها الريح. طيب انا ليه لا اعيد النظر في ان انا املك الصحراء دي لل 72 مليون؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ مدخرينها ليه؟ عينينها للعودة؟ هي فيها ايه؟ فالنهارده انا جاي يا جماعه الخير الفدان ب 100 جنيه. خد زي ما انت عايز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من احيا ارضا مواتا فهي له. خذوا خط وازرع. فلما تحط تحت البلاطه ولا تعرضها بره احنا اولى بيه. ايه اللي هيحصل يعني؟ ان انا امال ازاي خذوا 1000 فدان ولا خذوا 2000 ولا خذوا 10000 واديني المال. لكن انا بحتفظ بها ليه؟ ما هي العله ان انا بحتفظ بارض رمل لحد النهارده؟ فيها حاجة تستدعي، فيها بترول تحت مات، فيها معادن مات، فيها أي علة تخليني ما ملكش الأرض مات. وأعمل مدن وأعمل أراضي أخص في الكلام ده. يبقى كده إذا في عاصفة أنا أحس إن أنا بحب البلد ونفسي أجيب فلوسي أستثمر، ويبقى عندي عاصفة. أنا رحت في سفريات البلد العربية في بعض البلاد العربية لا يدفعون إشارة المرور الساعة 3 بالليل، ولا يوجد في الطريق مخلوق والإشارة عامة. خلاص وقف. فأنا بقول له الشباب ليه؟ ما احنا طبعا ايه؟ أنا ما أحبش. الشباب ليه؟ بتبقى الإشارة حمراء وقصة في صاحب الحق في المرور أعمل معاه حد كمان. وأنت بقى اقلل له بقى واعمل له انت مش شايف مع ان الاشاره بتاعته حمرا وشرطه خضرا وهو المفروض يمر. انا بقى عايز بفتاكه كده وحداها والكلام ده المصريين اهو حيوي عايز مهمه عايز اعدي اعمل كده بالعربيه. فقبضت وعملنا مشكله. لا هو ده بقى ليه يا ابني؟ قال لي انه في امر انه لا يجوز ان احنا نخسر الشرط. انا اكبرت أحضرت هذا البلاد كثير من البلاد العربية. أنا أشوف ناس بيحبوا الناس حريصين عليه. ليه؟ واخد حقه مش مظلوم فيه، يستطيع أن يصل إلى حقه بلا رشوة. وأنا أشوف في بعض البلاد، وطبعا يعني الحاكم هناك كان بيدي لكل مواطن عيدية. العيدية دي 7000 روزا روزا كده، وعربية نقل كبيرة كده وبتاع، أي واحد يديله هوية أنه من أهل البلد يقول له هذه 7000. إحنا مش فقراء ولا حاجة. أصل واحد يقول لهم ما أكون أغنية وقل، احنا مش فقراء، بلدنا غنيه جدا. ورغم النهب والسلب من ايام يوسف عليه السلام وهي لسه ورقه. ها؟ واحنا عندنا مليارات مسروقه والكلام ده معلم. مليارات مسروقه ولسه في كذب بس. يبقى عايزين بس شويه دين عشان الناس دول حراميه اللي تخليني دول يتقوا الله ويعرف انه ماسكين هيسد للورق هيجيب هذا للورق يستنشعه بيه وهو اللي هيتحط في النار بسببه. يبقى مش هيرد البلد ابدا الى الخير ويبقى فيها استثمار وفيها نعيم الا اذا اتفقت الجماهير وقتها. تتفق الجماهير وقتها تقفل المحدث الفساد وتفتح محدث الاصلاح. فساد اللي في القضائيات وفي البتاع وفي الكلام ده والعري ده لابد ان يمنع. ويطلقون ايدي الدعاء الى الله عز وجل يستنكروا في الناس في كل مكان. كثير من الناس عايز توصل بس ليس هناك حادي ولا دليل يقول له الطريق من هنا. يبقى انت لازم تطلق ايدي الدعاء ينتصر ولو لقيته مكسل تقول له ليه بقى؟ ولابد للدولة أن تدخل هؤلاء الدعاة حتى لا يمدوا أيديهم أو يضيعوا أوقاتهم في أي أعمال إلا بالدعوة. احنا بننفق مئات الألوف بل ملايين رايحة في البحر لا قيمة لها. فما تستثمر استثمارا صحيحا فده كله نوع من الخلل اللي احنا بنطالب القائمين على القرار أنهم يصلحوه. وقفة ذلك الدين مش هيرجع الناس الى الدين. لا دين لألوف الدية تكون. يعني النهارده في الضرائب اغلب الناس بتتهرب من الضرائب وبيعتبر انه يتقرب الى الله بالهروب من الضرائب. تمام؟ بخلاف الزكاة. طب اقتل الضرائب وخد الزكاة ولو بقوة السلاح. الشرع قال لك كده. الزكاة بتاعتنا احنا ما تجيبش مليارات تبقى الخزينة والله تجيبها وتملاها. وقد فرض الله عز وجل على اولياء الامور ان يجبوا الزكاة من الناس ولو ادى ذلك الى قتالين. كانت على وجه في قصة ابي بكر الصديق عن المشركين الذين منعوا الزكاة. يبقى انا هقتل الضريبة ليه؟ لان الضرايب دي شر. وبعدين يستخدموا ده يدخل راجل مثلا مامور ضرائب ولا بتاع موظف يدخل العياده الطبيب يعد الاعتراف. طيب ده احنا عادتنا كمصريين واحد يفضل في الوالده العياده كلها تروح معاها. يعني كل اللي عليه اعتراف يدي العيانين ده ناس فلان هذا حرام. انت بتعدوهم ليه؟ يوم يعد بقى 1 2 3 4 العياده فيها 100 واحد. ناخد بقى متوسط مره يبقى فيها 100 مره فيها 50 مره فيها 30 ها يبقى متوسط 40. ويبتدي يعمل ايه؟ النظام الحسابي على هذا الاعتبار. يروح يلاقي الضريبه قد كده في الاخر. هو بيدفعها؟ لا ما بيدفعها. عليه 10,000 بيدفع 100 جنيه. عمل ايه؟ التاريخ والمثل. إذا لسه الواحد من بتاع ده يا عدل له الملف يا لعب له في الملف يا عدل له أي حاجة من ثغرات القانون. يبقى أنا بهذا جعلت الرشوة قانونا. طب الرشوة هي جت ليه الرشوة دي؟ عدل ولا أنا بمنع الدور على نفسي؟ هو ده اللي بتعطوه من البكر ده. الرشوة دي ملعون فاعلها. يبقى جبنا اللعنة في المجتمع. وانت فاكر اللعنه لما يجي يعني هيجي رواه ايه؟ لا مش هيجي رواه للبنك. ايوه دي كلها عباره عن مخالفات. لكن انا لما اقول لك طلع الزكاه انت تيجي تقول والله يا عم الشيخ انا يعني بقالي 20 سنه ما بدرسش. وانا خايف من ربنا. اعمل ايه؟ اقول لك يعني احسب كده بالمتوسط يقول لك تعالى عليا شويه. مش ده اللي بيحصل؟ ده اللي بيحصل ده اللي بيحصل. يوم خد الاعظم وتعالى عليا شويه ليه تطلع الحته كلها يا ابني عليك 10,000 مليون خلوه 15. لكن يجي واحد يقول والله انا عليا 20 سنه ضريبه خد الاحوط احوط ايه وكذا ده يبقى فرحان النهارده ومش حد خد باله منه لحد النهارده. ليه؟ لان انا عارف وانت عارف وكلنا عارفين الذي كان قانون الضرائب كله كفرات. قصص استمال الكبار بتوع الفكواج والارانب والارانب السابقه يعني ها دول ما بيدفعوش ضرائب. ولو جمع ضريبة يعرف يحصلها ازاي اضعافا مضاعفة من جهة الاخرى. تمام؟ ما بيتكلمش في طريق الزلاجة اللي مالوش ضهر. يبقى ده يحمله على ايه؟ انه يقول لك لا القانون ده هم اللي عاملينه تفصيل، يبقى انا اقرب منه. لكن الزكاة انا عارف وانت عارف ان الله عز وجل الذي فرضها. يبقى انا لما احط الزكاة في المجتمع بدل الضرائب، احنا كسبانين ولا لا؟ احنا كسبانين لان الناس كلها هتدفع حتى لو انت حاجة زيادة يقول لك خليها. ما عند الله يبقى، مفيش حاجة بتضيع. يبقى اذا حتى يرجع نتيجة اجتماعي لابد ان تكون كلمة الله هي العلم. ولا يؤاخذ رجل يمشي بامان الاسلام ابدا طالما مستقيم ومعلوم التهمه حقيقيه يمشي في هذا السجن. ما يؤاخذ في اي مكان ولا لسانه في اي مكان عشان يحس ان الدين ده عزيز وهو ده حبيب فيتخبث منه. لكن لما يلاقي نفسه ملاح وكل مكان في المطر وقفوا في الكريم ينزلوه والكلام ايه اللي بيحصل؟ دي اللي عايز يحلم. واللحيه هي خمس الشعر على الوجه، اللحيه دي قيمه هي اللي قيمه البني ادم، مش قصور زي ما بعض الناس حتى يقول لنا القصور هي التي تحفظ هذا القلب. زي القشره بتاعت الموز هي اللي حافظه الموز. القشره بتاعت كل الذره هي اللي حافظه كل الذره، قشره البرتقال هي اللي حافظه البرتقال. شيل القشره من على الندى هتعفن الفور. خلاص؟ لا شيء يحيا الا بقلب. فقشر القلب هذا الضرر هو اللي حبيبه ومدكيه. فانا لما اشيله يوشك القلب اللي هو ايه؟ يصيبه ما يصيب الثمره اذا اجيب الى كفر. يبقى انا لما اكون انا بقى اول حاجه بفكر يعني واحد بيسال بيقول لي انا بس عايز اروح احج بس مش عارف حج لما احلى ده. قلت يعني تحج رايح تحج ترسل المعصيه وانت رايح؟ قال ازاي؟ لا تحلاش وربنا يفكها لك. شايف ان هو مش قادر يمشي بامان الاسلام. فهو لما يمشي بامان الاسلام تزداد الفضيله والقيمه عنه ويعرف ان الفضيله والقيمه محترمه فقلبه يجمع. لكن يعرف ده هو ايه؟ لو قالوا جلد ونادى لبان ونادى سلسله واحد يحمل بيها كده وطرق على لبان ويجيب السلسله يمين وشمال والكلام ده ها ويلبس نظاره كده وبتاع وخبط وربط له شعره ويعمله له يتأسس من ورا والكلام ده عارف انه هيعدي يقول لك ايه انا عديت الاصليه. يبقى خلاص الواحد كده عشان يعدي ويغرق البتاع ده. ده يوثق القيمه دي عند الناس ان كل ما يبقى صايع وضايع كل ما كانوا مكان في المجتمع ويمشي قال ومش حد يدله على طرف الكلام ده. احنا خسرنا كثيرا جدا في انهيار هذه الحياه. عشان كده لما بنقول الصحابه انتصروا وعزوا والنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم لا يكلم احد هؤلاء الثلاثة كل المجتمع كذب. كلهم لن يخالف في هذا احد حتى ان ابو قتادة احب الذي الى الدعوه يسلم عليه السلام عليك يا ابا قتادة فسكت حتى قال كان يقول له لماذا لا ترد علي؟ انا والله بحب الله ورسوله لا بكرههم ولا عدو له ورسوله ترد علي ليه؟ انا تعلم اني احب الله ورسوله قال الله ورسوله ما نعرف لحد ما نشوف اخرتك تروح فين؟ هينزل عليك توبه من الله ولا ايه الحدود ده ما عرفت الكلام. فمجتمع كفله الوحي او تطلع براه. لان الواحد تطلع براه في اي هوا على طول. البحث له اسئله ان شاء الله في التراويح. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم ان شاء الله.